ذكرنا فيما مضى عدة نقاط هامة في السنة، ولعلي أذكر أن حديثي في السنة النبوية المطهرة إنما المراد منه تبيين السنة وإظهار السنة ومدى احتياجنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومكانة السنة في التشريع الإسلامي. مركز قوي في نقطة مكانة السنة في التشريع الإسلامي. ليه؟ لأن الناس انقسموا إلى عدة فرق. في ناس عندها استهانة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عادي الموضوع مش فارق معهم حاجة، يقول لك دي سنة، يعني الموضوع مش مهم، مش ذات أهمية قوي عندهم ومش مشكلة. في ناس بتحافظ على الفريضة في الصلوات وتترك السنن بتاعت الصلوات. في ناس بتحافظ على الفريضة بتاعت الصيام اللي هي صيام شهر رمضان وصيام النذور وصيام الكفارات، دي طبعا ده وصيام القضاء، دي كلها فروض. ناس بتحافظ على هذه الفروض وتترك سنن صيام السنن اللي هو الاثنين والخميس 13 و14، يقول لك ادي سنة، يعني الموضوع مش ذات أهمية قوي عنده. ده فريق من الناس، ده فريق من الناس بيعمل كده. فريق تاني من الناس اللي هو عنده مسألة السنة مسألة غير موجودة في حياته، وده طبعا فريق سيء، هو ده اللي احنا بنوجه له الكلام وبنوجه له الحوارات. الفريق ده ولد منه بعض ناس فاكرة أو فاهمة بطرق تانية، ففي ناس كتير جدا ابتدت تنساق خلف هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقولك والله احنا الأصل عندنا كتاب الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإيه؟ إيه اللي جه في القرآن الكريم عشان يعمل لنا الكلام ده؟ ولذلك واحد من التابعين هو عبد الرحمن بن يزيد لما كان يطوف بالبيت في الحج فوجد رجلا يلبس ملابس في أيام الحج، يلبس ملابس مخيطة، يعني حاجات هدوم ملابس مخيطة عادي، فحاول معه أن ينزع هذه الثياب وأن يرتدي ملابس الإحرام اللي هي غير مخيطة. قال له ما ينفعش. فالرجل الثاني يعني حب يتفلسف عليه قوي، فقال له والله ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي، هات لي آية من القرآن الكريم بتقول إن أنا ملبسي ملابس مخيطة في أثناء الإحرام لما أنا أبقى محرم بحج أو بعمر، هات لي الكلام ده. قال له أجيب لك آية. قال له طيب. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية اللي أنا أجيبها لك ببساطة خالص، جاب له مش لاقي له آية بتقول إلا هذا الرد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. البؤرة دي اللي بدأت قديما بمحاولة إنكار السنة، كان عندهم حقد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم نفاق في قلوبهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حكم بين الناس حكم بالعدل وحكم بالحق. الناس بقى أهل الأهواء وأهل الباطل، دول مش عايزين لحق ولا عايزين عدل، اللي هم أهل الأهواء اللي عندهم نفاق، كل واحد بدور إن هو يبقى الحكم لنفسه أو لحاله، وإن هو بيدور على مصلحته هو وبيدور على موقفه هو. ولذلك القرآن الكريم عبر تعبير دقيق جدا عنهم، بيقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هم إيه الحكاية بالضبط؟ هو قلوبهم مريضة اللي هم إذا دعوا إلى الرسول عليه الله ورسوله ليحكم بينهم، لما يروحوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي يحكم لهم في مسألة فيعترضوا، يقول لك لا احنا مش عايزين الحكم ده، مش عاجبنا الحكم ده. ليه مش عاجبكم الحكم ده؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هم خايفين من إيه؟ ليه مش بيقبلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيقبلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فدي بؤرة بدأت قديما، فضلت تتسع البؤرة دي وتتسع الفكرة دي لغاية لما وصلنا لمرحلة إن بقى في ناس عندهم إنكار لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا كليا، عندهم إنكار شديد بصورة غير عادية. فلما وصل لهذا الكلام إلى هذا الحد وأصبحت الهجمات الشرسة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر متلاحقة بعضها البعض، وأصبح بعض الناس ممن ينتسبون إلى العلم ويدعون أنهم دعاة بيتكلموا في كلام عايزين ينكروا به السنة، بس بيجيبوها بطرق ملتوية عشان تدخل على عامة الناس. الحقيقة عشان كده أنا قلت لازم نقعد نتكلم عن السنة ونبين مكانة السنة عشان نرجع نحافظ على السنة النبوية الشريفة. وانتوا عارفين الراجل الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم حفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بصورة دقيقة جدا. يعني شوف كل حاجة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان بيعملها كان الصحابة بيحافظوا عليها حفاظا شديدا. حتى أن هناك رجل إمام كبير اسمه طاووس بن كيسان، ده فارسي أصلا، وهذا الرجل كان فقيها عالما، بلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك ركعتين بعد صلاة العصر. تحكي هذا الكلام السيد عائش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيها بعد العصر وكان يصلي ركعتين. فالرجل من شدة حبه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال طب خلاص أنا لازم أنفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل. فعبد الله بن عباس قال له لا ما ينفعش الكلام ده، أمره أن يتركهما. قال له ما ينفعش، لازم تترك ركعتين اللي بعد العصر. قال له لا أبدا، إنما كان قصد النبي عليه الصلاة والسلام في الحكاية دي إن الناس بس ما تتخذهاش سنة وتحافظ عليها، لكن لو الواحد صلى بنية إن هو يعني مش هيستمر في الكلام ده فما فيش مانع، يعني لا مانع من هذا. فسيدنا عبد الله بن عباس قال له يعني وما كان لمؤمن، ما تقول في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا كان الرسول قد نهى عن هذا، إذا كان النبي عمل كده عن سيدة عائشة، أم سلمة قالت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قالت ده حصل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يعني مسألة يعني مبسوطة عند أهل العلم تكلموا فيها كثير جدا، لكن الخلاصة أو اللي أنا عايز أوصله إن الناس دي كانت بتحاول تسمع النبي عمل كذا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظون عليه. طب ليه بيحافظوا بقى على السنة؟ ليه الناس دي بتحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية؟ ليه الناس دي بتحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة؟ عشان إيه؟ عشان إحنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن مكانة السنة. ربنا سبحانه يبين في القرآن مكانة السنة النبوية. مرة يبين إن السنة دي مبينة لآيات القرآن، لما ربنا يقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ومرة يجي في أمر يقول إن السنة دي عشان توضح الحق لما تختلفوا فيه، وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي إيه اختلفوا فيه. ومرة ربنا سبحانه يوجب في آية، يعني في موضع يوجب النزول لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى ملك تسليما. وفي موضع آخر الله سبحانه وتعالى يبين أنه أعطى لنبيه الكتاب والحكمة، في أربع مواضع ربنا يقول كده ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي موضع آخر ربنا يصرح بوصف النبي. احنا طبعا قلنا الكلام ده بشيء من التفصيل على مدار حلقات اللي مضت، بس احنا انا بس عشان أهمية مكانة السنة في التشريع، فعشان كده انا بأعيد وأكرر وبحافظ على ان احنا ناخد بالنا ان ليه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيطبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان ليه انا بأدعوك انك انت تحاول تطبق سنة النبي بحذافيرها كما بدأت وكما جاءت وكما نقلت الينا السنة الصحيحة، وليه انا بحاول أدعوك انك تاخد بالك ان السنة دي واجبة عليك وان ده امر واجب عليك لازم انت تأديه، وان الموضوع مش سهل، مش حاجة بسيطة انك انت هتتركها. عشان كده بقول لك انا جمعت 13 نص من القرآن الكريم ومش عايز ازود عليهم، فانا عمالي يعني اراجع. انا قلنا سبع حاجات منهم او سبع مواضع منهم. طبعا الموضع السادس كان فيه ان الله اوجب على المسلمين اتباعه في قوله تعالى وما اتاكم رسول فخذوه. والموضع السابع ان ربنا سبحانه وتعالى قرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، مرة يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول، مرة يقول واطيعوا الله ورسوله، مرة واطيعوا الله والرسول، وهكذا. والمواضع طبعا عديدة لعلي عددتها في المرة اللي فاتت. المواضع المتبقية، الخمس مواضع الأخرى اللي متبقية اللي احنا النهاردة عايزين نجملها، أن الله سبحانه وتعالى حث على الاستجابة لما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. حث النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى حث على الاستجابة للي النبي بيدعوه. في القرآن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنا عايزكم تاخدوا بالكم قوي من الآية دي. الآية دي فيها شوية حاجات كده، فيها يعني نقطة كده نقاط لغوية، هختار نقطة واحدة منهم وخليني أوضحها لك. وفيها نقطة يعني تمس النفس والمشاعر. اسمع الآية كده، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني دعوة النبي لينا فيها إيه؟ فيها حياة. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لينا فيها حياة. ده دي تفهمها إيه؟ تفهم منها إيه؟ أن الذين لا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أموات، قلوبهم ماتت، نفوسهم ميتة، دول مش موجودين. اللي ما بيتبعوش النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنة النبي ما عندهمش حياة. افهم من الآية كده، خد بالك من الآية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. دعاكم لإيه؟ ما قالش بقى إذا دعاكم لمصلحتكم، إذا دعاكم لاتباع أمره، إذا دعاكم لأمر الله ورسوله، لا، قال إذا دعاكم لما يحييكم، يعني بيدعيكم لحياتكم أنتم، يعني بقاء حياة قلبك مقرونة ومرتبطة بطاعتك للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت كل ما تطيع النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يبقى حياتك إيه؟ موجودة، كل ما يبقى قلبك حي. ولذلك في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. الحي في حركة، في كلام، في نقاش، في جدال، في كل حاجة، عنده حياة مستمرة. إنما الميت لا حراك فيه، ما بيتحركش، ما عندوش حركة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. شوف النص بقى، إذا دعاكم لما يحييكم. اللي بعدها إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ليه بيقولوا علماء اللغة يقولوا فيها استعارة تمثيلية؟ أنتوا عارفين طبعا في تشبيه تمثيلي وفي استعارة تمثيلية، وده كلام قد يعني يكون ثقيل على العوام، لكن مفاده أن التشبيه ده أنك بتشبه واحد بواحد، فتقول مثلا محمد كالأسد، بتشبه واحد بواحد بس في وصف معين. هو محمد كالأسد في إيه؟ في الشجاعة. الأسد معروف أنه شجاع، يبقى خلاص لما يقول محمد أسد يبقى أنت تفهم يعني أنه يعني حد شجاع وحد كويس حد كده. طيب تمثيل ده اسمه التشبيه بقى التاني اسمه تشبيه تمثيلي، تشبيه مركب، اللي هو بيشبه هيئة مش أفراد، وده جاي منه في القرآن كتير. أضرب لكم مثل في القرآن ووضح المسألة. ربنا يقول في القرآن مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يقصد بكده اليهود، حملوا التوراة يعني حفظوها، ثم لم يحملوها يعني ما عملوش بيها، حملوا ثم لم يحملوا. زيهم زي إيه؟ بيقول كمثل الحمار. هل معنى ذلك ان التشبيه هنا المقصود به الحط من قدر اليهودي، من قدر انسانيته، يعني بينزله من مساله الانسانيه الى مساله الحيوانيه؟ لو حد قال كده يبقى مش فاهم مغزى كلام اللغه، اللغه مش كده. وعشان كده انا بقول ان لا يحملك كرهك لاحد او بغضك لاحد ان تحكم عليه حكم سوء، او انك انت تستخدم ادوات اللغه فإنك أنت توصل لهذه المرحلة، لا. إنما المراد هنا هو تشبيه هيئة بهيئة، يعني الهيئة والحال التي عليها اليهود الذين يحفظون الكتاب ولا يعملون به كهيئة وحال الحمار الذي يحمل الكتب النفيسة وهو لا يعرف ما في هذه الكتب. ده اسمه تشبيه تمثيلي، قصة كبيرة كده، حاجات مركبة. في على نفس المنوال استعارة بقى تمثيلية في النص بقى، قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالموضوع إيه؟ الموضوع أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يمد العبد بفضل منه، يمد العبد بفضل منه. ربنا سبحانه وتعالى أداك أسباب الحياة وقال لك تعمل كذا وتعمل كذا وتطيع الرسول وتطيع ربنا وتطيع كذا، فجي واحد طائع يطيع لله، مطيع لله كويس قوي ومطيع للرسول عليه الصلاة والسلام تمام، فربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب رحمة، ثم يفتح له باب حكمة، ثم يفتح له باب محبة، ثم يفتح له باب مودة، ثم يفتح له باب طاعة، يفتح الأبواب. ربنا سبحانه وتعالى لما بيفتح له الأبواب دي، هل هذا فرض على الله أو واجب على الله هذا الفعل؟ هذا ليس بواجب، إنما هو تفضل من الله عليه. طب لو ربنا ما فتحلوش باب الرحمة ولا باب الطاعة ولا باب المواد، الشخص ده هيعمل إيه؟ هيحافظ برضو على الطاعات وهيحافظ على العبادات وهيصبر وهيكافح، وفي الآخر خالص هيدخل الجنة، يعني جزاءه في الآخر الجنة. كل اللي يعمل الكلام ده جزاءه في الآخر الجنة. فيجي النص بقى يقول إيه؟ يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يغلق عن العبد أبوابا تفضل بها عليه، قد يغلق على العبد أبواب تفضل بها عليه بسبب سوء أدب العبد مع الله، بسبب سوء الأدب، سوء أدب العبد مع الله. هضرب لكم مثال بسيط، لو واحد شغال في شركة وهو مخلص لهذه الشركة وبيعمل أعمال كويسة قوي، وفي نفس الوقت إذا في عمل يعني إضافي ممكن يعمله، روح البيت خلاص خرج فلقى حاجة لصالح شركته، فلما لقى حاجة لصالح الشركة بتاعته بدأ يحاول أن يقتطع من وقته عشان يقدم هذه الخدمة لهذه الشركة. الراجل صاحب الشركة في الآخر بيعمل معه إيه؟ بيكافئه، بيديله مكافأة. طب لو ما كافئوش خلاص ما فيش مشكلة، هو كده كده الراجل واخد الراتب بتاعه. لكن لما يشوف عنده أنه هو حد كويس وحد بيحافظ على الحضور وحد مش بغيب وحد مش بيقصر في عمله وحد مش بيقصر في واجباته، ما بيعملش الكلام ده كله، فبعد كده لو جه في مرة اتزنق في حاجة وبعدين قال للراجل صاحب الشركة معلش اسمح لي أنا اليوم ما أستطيع أرجع إلى العمل، اسمح لي أنا اليوم أريد كذا، هيفتح له هذه الأبواب ويعطي له إياه. ليه؟ لأنه حد ملتزم، حد كويس. عرفت دي؟ كذلك الحال، ولله المثل الأعلى بلا تشبيه يعني في المسألة، حال العباد مع الله إذا كان العبد أقرب إلى الله في الطاعات وأقرب إلى الله في العبادات، الناتج أن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الفضل والرحمة، يفتح له أبواب الفضل والإيه؟ والرحمة. لكن العبد إذا أساء العبد الأدب مع الله أغلق الله عليه هذا الباب، وهذا معنى قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خدت بالك من الحكاية؟ طبعا في سبب نزول الآية العلماء يتكلموا كلام كتير قوي وجابوا قصة، وأنا يعني حقول ملخصها، إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الزبير بن العوام، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم مع الزبير دخل سيدنا علي بن أبي طالب فابتسم إليه الزبير فبيقول له يعني كيف حبك لعلي، انت حبك لعلي قد ايه؟ قال يا رسول الله إني أحبه كحبي لولدي وأشد، أنا أحبه زي أولادي وأكثر، أحبه جامد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله؟ إيه رأيك هيجي وقت وانت تروح تقاتله؟ شوف الصدمة الشديدة. العلماء بيستدلوا بقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إني شوف المحبة كانت بينهم قد إيه، وفجأة صار إليه ليقاتله. إيه ده؟ وصلت المرحلة، أو ده بيفكر أنه على حق وهذا يعتقد أنه على حق، وكانت شبهة فيما بينهم. يخلصنا بقى من المسألة ديك. سيدنا حذيفة بن اليمان في الحديث الذي يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام يخلص القصة دي كلها بقى، اللي الفتنة الكبيرة اللي حصلت اللي تولد منها الشيعة وتولد منها الخوارج وتولدت منها الفرق والجماعات والكلام ده كله اللي تولد من، يخلصنا منها حديث سيدنا حذيفة بن اليمان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستكون بين أناس من أصحابي فتنة، ستكون بين أناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بحبهم بصحبتهم إياي. والله تاخد بالك من الحديث، ستكون بين أناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي، يستن بهم فيها أناس، ناس هيمشوا على نفس السنة بتاعتهم، يستنوا بها، يمشوا على الطريقة بتاعت الفتنة اللي حصلت ويوسعوها، يدخلهم الله بها النار. هقول تاني الحديث، ستكون فتنة، ستكون بين أناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي، يستن بهم فيها أناس فيدخلهم الله بها النار. يعني يا جماعة اللي عمالين تشبطوا بقى في الخلاف اللي حصل بين علي ومعاوية، والخلاف اللي حصل بين عثمان وعلي، والخلاف اللي حصل مش عارف ايه، وشبطانين في الحكاية دي كلها، ما تستنوش بالحكاية دي، لان دي مش قصتكم. دول ناس كانوا صحابة وكان لهم فضل كبير، وقد امتن الله عليهم بالكثير من الفضل، وامتدحهم الله في العديد من آيات القرآن. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. اسمع الكلام، خلي بالك، ما تستنش انت بالحكاية دي، مالكش انت دعوة بالخلاف اللي كان حاصل بين علي ومعاوية، دي مش قصتنا، ده مش موضوعنا، ده كلام النبي. وانا حقيقة لما قريت الحديث بتاع سيدنا حذيفة يعني كتير اطمئنيت لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف انه ممكن يكون رد قاطع في مسائل كتير قوي جايبة وش وكلام كتير قوي، جايبة تساؤلات كتير ونقاشات كتير ونقاشات حادة، وحين الناس تبعت رسائل فيها أسئلة صعبة جدا بهذا المجال وبيتكلموا في هذه الموضوعات. فالحال الحديث زي ما تقول أنا نفسي أراجع الفتاوى اللي على موقعي كلها وأرد على كل الردود اللي فاتت، أحط في قلبها الحديث ده بتاع سيدنا حذيفة بن اليمان: ستكون فتنة بين أناس من أصحابي، ستكون بين أناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي، يستن بهم فيها أناس يدخلهم الله بها النار. يمشوا على الوتيرة دي، ربنا يدخلهم النار. النقطة التاسعة، أنا قلت إن ربنا حس على الاستجابة للنبي وجبت الدليل وعايزك كنت تعيش معايا الدليل. النقطة التاسعة أن الله اعتبر طاعة الرسول طاعة له. طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله عز وجل. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. شوف النص بقى، فطاعتك للنبي هي طاعتك لله، هي عين طاعتك لله، هي نفس طاعتك لله. طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام، اتباعتك لسنة النبي، يعني انت لما تروح تصلي ركعتين بالليل في قيام الليل هي طاعة، سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي طاعة لله عز وجل. انت كده بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، عشان تبقى واخد بالك. فربنا جعل طاعة الرسول طاعة له سبحانه وتعالى. كمان اعتبر الله طاعة الرسول حبا له. قال تعالى: حبا لله، لما تطيع الرسول يبقى انت بتحب ربنا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اعملوا ايه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى طاعتنا للرسول عليه الصلاة والسلام علامة حبنا لله. ما نقعدش بقى نقول احنا بنحب ربنا واحنا طب فين؟ ولما تيجي تقول له النبي قال كذا يقول لك يا عم بس اصل الموضوع واصل الحكايه. لا، اسيبكم من اصل الموضوع واصل الحكايه. فطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعه لله. طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي دلاله حبنا لله عز وجل. يبقى دي دليل على ان احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. في القران الكريم صلى الله عليه وسلم ربنا حذر، قال كده، قال بنفس اللفظ: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة ما ينفعش نخالف أمر النبي، ده تحذير من ربنا سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أنا عارف إن أنا بجيب أدلة كتير، أنا عارف حد بيقول دلوقتي مع نفسه يعني الشيخ بيجيب أدلة كتير على الكلام ده، ما الكلام ده معروف. لا، ده أنا بقول لأني في شبهات كثيرة جدا دخلت على الناس، وبدت الناس تتأثر بهذه الشبهات، وبدت الناس تبتعد بعيدا عن السنة، وبدت الناس تقول ان يعني قرآن ربنا قال في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، لعل هذا عنوان الحلقة القادمة يعني ان شاء الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى خلاص احنا مش محتاجين للسنة، فاحنا عاملين نقصل اهو. يا جماعة السنة حاجة مهمة، حاجة مش عادية لكل الناس، لكل الدنيا، لكل الناس المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين بالعلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ان تسمع انها سنة للنبي عليه الصلاة والسلام لابد ان تقوم لها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان تقدرها اعظم التقدير، لان زي ما قلت طاعتنا لله، طاعتنا للرسول هي طاعة لله، طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة حبنا لله، ده دليل على انك بتحب ربنا. كمان ربنا حذر من مخالفة امر النبي عليه الصلاة والسلام، قال كده: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. يعني لو واحد يخالف امر النبي هيقع في الفتن، يقع في الفتن، وتبقى فتن صعبة جدا لما الإنسان يقع فيه، لما يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن ابن ماجة حديث عبادة بن الصامت بيبين لك وبيكشف لك قد إيه الصحابة كانوا لا يمكن يخالفوا أمر النبي. اتباع القرآن هو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لما راح في غزوة في الروم مع معاوية بن أبي سفيان، فلما راح لقى الجماعة بتوع أهل الروم دول بيتعاملوا معاملات ربوية، يبيعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، يديله كسر الذهب ياخد بدل منها درهم، يديله كسر فضة ياخد دينار، يديله كسر فضة ياخد بدل منها درهم. فحصل تمييز في الموضوع وما بيديلوش القيمة بتاعت الذهب نفسه، ما بيديلوش القيمة بتاعت الذهب، لكن هو خلاص اعتبروا ان الذهب زي الدنانير وزي زي الدنانير والفضة زي الدراهم، خلاص فدي زي دي خلاص، فالتعامل بقى واحد ثابت. وكمان يستلفوا من بعض ذهب لفترة طويلة او يشتروا ذهب ويبقوا باقي، او يشتروا ذهب بالتقسيط، او الصور دي كلها اللي مجتمعنا تقريبا دخل فيها. فسيدنا عبادة بن الصامت لما شاف الموضوع ده ما عجبوش، قال لهم لا 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 حسب، ده انتم بتعملوا مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيعوا الذهب إلا بالذهب يدا بيد مناجزة، يعني تبيع ذهب مثلا بمثل، تديله الذهب تاخد بدل منه ذهب مثلا بمثل، تديله الذهب تاخد بدل منه فلوس مثلا بمثل، القيمة بتاعته الفعلية، يدا بيد يعني على التو في الحال، مناجزة يعني ما ينفعش انك انت تأجل بيعة، تأخر بيعة، تبقي حاجة، تبقى عليك حاجة، المشكلة الكبيرة اللي احنا اكثرنا واقع فيها الا من عصم يعني، لا ما ينفعش الدهب ما ينفعش فيه الكلام ده خالص، هذه معاملة من معاملات من المعاملات الربوية المنهية عنها، ما ينفعش. فسيدنا عبادة بن صامت لما شاف الكلام ده شغال قال لهم لا 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 ما ينفعش. فسيدنا معاوية قال له يعني انا شايف ان ما دام الناس بتبدل حاجة بحاجة خلاص هم متعارفين على كده، انا شايف ان الربا، سيدنا معاوية بيقول لسيدنا عبادة بن صامت بيقول له انا شايف ان الربا لا يكون الا من نظرة، اللي هو ايه يعني، اللي هو انك انت يعني تأجل، يعني تروح تشتري دهب كام الدهب، قال لك بألف درهم، قول له طب خلاص خد ادي 500 درهم ويبقى عليا 500 درهم، خلاص بكره تاخدهم اخر الشهر بعد الشهر، لا هذا لا يجوز، هذه المعامله لا تجوز. طيب تبدل ذهب قديم بجديد تدفع الفرق، هذا الوجه جائز بشرط انك تعطي له الذهب القديم في بيعه عقد منتهي، وخلاص يقول لك الذهب ده قيمته الفعليه تساوي 10 دراهم مثلا او 10 قروش. طيب خلاص خلصت الموضوع، طيب تمام، بعدين بنشتري جديد بقى، الجديد ده يساوي كده، بنديل احنا خدنا فلوسنا خلاص منه، يعني صورة عشان تبقى حسنة، انا خلاص بعت له القديم بكام بقد كده خدت فلوسي، بعدين ابدا اشتري الجديد، اشتريت الجديد بكام بقد كده اديله تمام. هذه المعاملة، وان يكون الكلام هذا مناجزة، يعني ما ينفعش الكلام ده يبقى بكرة بعده طب نبقي طب نعمل، لان هذا وقوع في معصية وفي منهي عنه، يعني احنا كده بنقف حاجة منهي عنها. فسيدنا عبادة بن الصامت لما شاف المنظر ده قال لهم يا جماعة ما ينفعش الكلام، سيدنا معاوية قال له لا 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 أنا شايف أني أنا وجهة نظري أن الموضوع لو الناس بتشتري بالتقسيط الذهب يبقى ده لا يجوز، فسيدنا عبادة يعني زعل قوي، قال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول برأيك؟ أنا بقول لك النبي قال كذا. أنت شوف خلي بالك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. خلي بالك، وإحنا وقعنا في مشاكل كتير بسبب هذه المعاملات، مشاكل ملهاش حصر، مشاكل كبيرة لا حصر لها بسبب هذا الكلام، خلي بالكم. فقال كده، قال طب خلاص يعني أنا بقول لك كده، لما أرجع إن شاء الله كانوا في الغزوة لا أساكنك أبدا، أنا مش هقعد في حتة أنت قاعد فيها ولا عايش فيها أبدا، ده أنا بقول لك النبي بيقول كذا وأنت تقول كذا. فلما رجعوا، فلما قفل يعني رجع كما جاء في نص الحديث، فسيدنا عبادة بن الصامت راح المدينة، سيدنا عمر قال له إيه أنت، إيه اللي جابك؟ أنت إيه اللي جابك يعني؟ لما تركت معاوية؟ خلاص أنت. فقص عليه القصة، قال الحقيقة وجدت الناس يتعاملون بمعاملات نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حذرتهم قال معاوية أنا أرى كذا. أنا بقى أحكي له وأقول له النبي يقول كذا وأنت تقول لي أنا شايف كذا، ما ينفعش الكلام ده. فكان الناتج أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له ارجع فقبح الله أرضا لست فيها يا أبا عبيدة. يعني 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 يا أبا عبادة، يعني شوف قبح الله أرضا لست فيها، أنت حد بتقيم العدل والوزن، أنت حد بتطبق سنة النبي، أنت حد حذر من أن تقع في مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فما ينفعش. فيترتب على كده إيه؟ يبعت له جواب ويقول له روح اقعد معاه ويقول له لا إمرة لك عليه. سيدنا عمر بيقول له، قول لسيدنا معاوية إن أبا عبيدة عبادة بن الصامت، آسف عبادة بن الصامت هيجي يقعد معاك ولا إمرة لك عليه، مالكش أمر عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. تنفيذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا ربنا بيحذرنا من إن إحنا نخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كمان ربنا سبحانه وتعالى اعتبر في بعض الآيات أن مخالفة الرسول كفر، يفهم هذا من قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما قالش بقى لا يحب الظالمين، ما قالش لا يحب المنافقين، ما قالش الكلام ده، إنما قال إيه فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، سورة آل عمران الآية، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فكأن الله سبحانه وتعالى اعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة واجب، واعتبر مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، مشكلة. لأن ساعات مخالفتنا للنبي عليه الصلاة والسلام بتوصلنا لإنكار كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تيجي تسمع كلام النبي تحس انه حاجه جديده، يعني ان انت مش مقتنع بيها، وان انت شايف ان هو ده امر فيه تزمت وامر فيه تشدد. كثير جدا نجلس مع اناس يعني لا علم لهم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، هم يعيشون في حياه بعيده كل البعد عن تطبيق الشريعه، فلما تيجي تتكلم معاه تقول له يعني ده النبي قال كذا، حتى حاجات بسيطه، فاحنا بنتكلم في حاجات بسيطه، يقول لك لا يعني هذا تشدد، معقول النبي يقول الكلام ده؟ لا 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 اقتنع بهذا الكلام، هذا الكلام كذا. خلاص عمل عنده اعمال للعقل في النصوص، زي النبي يقول الكلام ده. شوف تعبيرات الناس بقى تقول ايه، تعبيرات الناس عن كلام النبي. انا بحاول اجيب لك كل مره بعض مواقف للصحابه رضوان الله عليهم عشان تعرف قد ايه كان حرصهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى اعتبر مخالفة الرسول كفر، لو انت خالفت النبي يبقى كفر. أن الله عز وجل لم يبح للمؤمنين أن يخالفوا حكم النبي. ربنا سبحانه وتعالى ما أباحش الواحد مؤمن أنه يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك لا يمكن، ما يبقاش في إيمان عنده بقى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شوف النص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما فيش خيار، فيش اختيارات. إذا هذا قضاء الله، أو إذا هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، أو إذا هذا هو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا اختيار لك. ما ينفعش أنك أنت تقعد تختار ولا تعمل حاجة أبدا. إنما ينبغي أن تكون طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. هتقول لي يعني طب أنا ما شغلش عقلي، ما فكرش بعقلي، ما فكرش بكذا، ما فكرش بكذا. لأن كلام الرسول كما ذكرت على مدار حلقات 14 الماضية أنه ما ينطق عن الهوى، ودللنا على هذا بالعديد من الآيات التي تثبت هذا. قلنا الكلام ده كتير قوي، إن كل لو النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأمر وكان في قضائه شيء جانب الصواب، صوب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وانا ضربت لكم على كده الامثال، خلينا راجع تاني، يمكن ما حدش خد باله من المثل ده. لما قلنا في اسرى بدر وخد راي سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، سيدنا عمر قال نقتلهم، سيدنا ابو بكر قال لا خلاص يعني نعفو عنهم ونسامحهم. فالناس انقسموا الى فريقين، فريق ايد راي عمر واخر ايد راي ابو بكر. الرسول عليه الصلاه والسلام مال الى راي ابي بكر ونفذه. طبعا سابق في علم الله أن هؤلاء الناس سوف لا يقتلون، سوف لا يقتلون، وأن ما زالت أعمارهم باقية. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكم بهذا الحكم كان هذا الحكم مجانبا للصواب، فصوب الله له ذلك بالعتاب. قال وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. المقصود ايه بالتصويب؟ انه اذا حدث موقف مثل هذا في غزوة اخرى قادمة فيكون التصرف فيها برأي عمر، مش برأي عمر على الاطلاق، لا بنفس الرأي الذي اتخذه عمر. نفس الحكاية دي لو اتكررت العملية دي بنفس الطريقة هناخد الحكم ده. لو اي ملك في اي زمن من الازمان حصل معاه نفس الوقعة المشابهة هيتخذ الحكم الذي كان فيه رأي عمر. عرفتها بقى ولا لا؟ ليه؟ اهو النص، هذا التصويب، يعني مسألة فيها تصويب. قول لا طب اعمل كذا، طب قل كذا، حتى ولو أجاب إجابة تحتاج إلى تكملة جاء الوحي فكملها له. ارجعوا لحلقاتنا اللي فاتت، لأن احنا قلنا الحلقات اللي فاتت لما كان معادنا 11:30 مساء توقيت القاهرة احنا قلنا الكلام ده كله تفصيلا تفصيلا، عشان بس ما نقعدش نكرر كتير، قلناه تفصيلا. يمكنكم العودة إليها في عادة البرنامج فيما بعد انتهائه، أو يمكنكم متابعتها عبر موقعنا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى لم يبح للمؤمنين أن يخالفوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. كذلك الله سبحانه وتعالى اعتبر الاعتراض على تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام من النفاق. لو حد جه قاعد قدام النبي حكمه والنبي حكم بحكم أو قضى بأمر، لو حد اعترض بس على هذا الأمر هذا يعتبر من النفاق، ده نفاق. اسمع معايا الآيات كده. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بعدين يكمل الآيات بإيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. خلينا نعيد الآية تاني، وده الموضع 13 من المواضع التي نقلتها لحضراتكم في الاستدلال على مكانة السنة في التشريع الإسلامي، إن السنة لها مكانة في التشريع الإسلامي، وإن القرآن الكريم جاء عشان يبين لنا الكلام. خلينا نشوف الآية. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، وإحنا معظمنا بنقول كده، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلنا بنقول إحنا أطعنا. شوف بقى يقول إيه، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يعني بقى واحد ماشي على اتباع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام تمام، وفجأة كده يتولى، يعرض يعني، أو يبعد بعيد شوي، أو يبعد بعيد شوية، ربنا قال عليه وما أولئك بالمؤمنين، يعني نفى عنه كمال الإيمان، وربما نفى عنه كل الإيمان بقوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين. ده الكلام ده مش من صفات المؤمن، يعني من صفات المؤمن إنه لما يتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يستمر، يحافظ، لا يترك، لا يتوقف، لا يتوقف على الإطلاق، إنما يكمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ودي بتحصل كتير قوي لما يبقى في نزاع أو خلاف بين اتنين أو بين مجموعتين أو فريقين أو فئتين، المفروض في الآخر الناس تجلس مش لحكم العرف الذي عرف عليه الناس فقط، إنما الناس تنزل لحكم الله عز وجل الذي قصه في الكتاب والسنة. لما ننزل لحكم مين؟ لحكم الله، لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما الناس ترجع تقعد في مجلس ويأتي هذا الحكم ميلا بديل من الكتاب أو السنة، المفروض إيه؟ المفروض إيه اللي يحصل؟ ننزل لحكم الله ولحكم رسوله، نتبع حكم الله وحكم الرسول، لا نعترض على حكم الله ولا على حكم رسول الله. فلو أنت في قضية أو في مسألة حكم فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت القضية متشابهة، وجب عليك أن تنزل إلى نفس الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، احنا لما نجيب ناس نقول لهم تعالوا عشان نحكم فيما بينكم، عشان نفصل فيما بينكم، يبقى يكون الفصل فين؟ الفصل فين؟ في القرآن، فصل من القرآن والفصل من السنة، هو ده الفصل، فصل يكون من القرآن ويكون من السنة. فإذا جاء الفصل من الكتاب وجاء الفصل من السنة، بس مع ملاحظة بقى إن كل واحد بقى له تأويل، له فكر، له وجهة نظر في الرأي وكذا، لكن إذا فصل بين متخاصمين لابد أن ينزل إلى حكم الله. طب لو ما عجبوش حكم ربنا ولا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، شو بيقول في القرآن ربنا بيقول إيه؟ بيقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طب والفريق الثاني بقى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. عارف أنت الجماعة اللي هو لما يبقى الحق معاه هو في الكتاب في القرآن، يعني نص القرآن أو نص السنة بيتكلم الحق معاه، هو صاحب الحق فيه، يفضل متمسك، آدي الكتاب وآدي السنة، وتنه شابط في الكتاب وفي السنة، في الكتاب وفي السنة، طب ده شيء كويس. طيب لما نعكس بقى وتيجي واقعة تانية، يبقى الحق ضده، يعني هو ليس بصاحب حق، إنما الحق للآخر، يعمل إيه؟ يعترض. عرفتها ولا لسه؟ يعترض. يبقى أنت ساعات بتتمسك بالحق وتمسك بنص الكتاب والسنة عشان أنت صاحب الحق، هذا الكلام أنت بتعمله مش عشان حفاظك على الكتاب والسنة، ولذلك أنت لا تؤجر على هذا، أنت بتاخدش أجر على كده. يعني لما تقول أنا عملت اللي السنة قالته بالظبط، النبي قال كذا 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 وربنا قال كذا كذا كذا، الحق معايا أنا. طب يا عم ما شاكرين، بس انت بقى لما اتبعت الكتاب والسنة خلينا أضرب لكم مثال، خلينا أضرب لكم مثال عشان تبقى الحكاية يعني واضحة أكثر. لو حصل اتفاق ما بين زوجين وتزوجا، هين اتجوزوا وبعدين جابوا العقد كتبوه فيما بينهم وتم الاشتراط على شروط، تاخد مؤخر صداق كذا، تاخد مش عارف كذا، تاخد كذا، عند الطلاق يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، وعملت الحكاية دي كلها أنت ونفذت هذه الشروط. الحديث بيقول المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا في بعض الروايات. شوف بقى لما تيجي تعالى ادخل افصل بين اتنين بيتطلقوا، شوف بقى اتفرج بقى زي ما انت عاوز، روح المحاكم اللي شوف بقى اتفرج وشوف ايه اللي بيدور وايه اللي بيحصل، حاجة يعني بقى يعني يرسى لها. شوف الناس في الحق عاملين ازاي. لو الرجل له الحق، الشرع اعطاه الحق انها كانت كارهة او باغضة او كذا او كذا، والمفروض تتنازل والمفروض تعمل كذا كذا، يشبط فيه. فاذا كان الحق عليه ابدا لا يمكن، خلاص يعترض ويروح في حته تانية ويقول لك لا لا خلاص ما دي ملهاش حاجه وما اعرفش وما سوي، ويتملص من الحقوق. ليه؟ طب ما انت كنت في الاول قاعد تقول سلوك. كثير من بعض الناس اللي هم احنا بس عشان ما نخلطش بها، في بعض الناس يعني قد يكون فيهم هيئه السنه، يعني ملتحي ولابس جلباب وبتاعه والكلام ده كله، وفي هيئه السنه لكنه ليس من اهل السنه. ليس شرطا ان يكون الشخص ملتحيا ويرتدي ملابس السنه انه من اهل السنه، لا عادي ولا يكون من اهل السنه، ممكن يعمل الكلام ده كله، تلاقيه ضلالي نصاب كذاب منافق افاق، عادي ممكن تلاقي الكلام ده موجود جدا ويتكلم بالسنه وبالشرع، ولما يجي يقع هو في مساله عليه الحق فيها خلاص يفضل يخرج من هذه المخارج. ربنا بقى بيقول الوصف الدقيق قوي للاشكال دي بقى، بيقول ايه بقى؟ نفس الآيات، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. شوف النص، بل أولئك هم الإيه؟ هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ده كل كلامي عن مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي، كل كلامي عنها وكل النقاط اللي أنا كنت حابب إن أنا يعني أناقشها، وأنا أعتبر أنني بذلك قد استوفيت شرحا لهذه النقطة. ويبقى احنا كده في البرنامج بتاعنا اتكلمنا في 15 حلقة عن تأصيل لمعاني السنة، عرفنا السنة النبوية، تكلمنا عن أفعال النبي وأقسام أفعال النبي، تكلمنا عن الرابط الذي يربط القرآن بالسنة اللي هو الوحي، وكان فيه 10 مسائل وشرحنا 10 مسائل، كيف يكون الوحي من الله إلى الملك، وكيف يكون الوحي من الملك إلى الرسول، وكيف يكون الوحي من الله إلى الرسول مباشرة، وكيف يكلم الرسول البشر، وكيف يكلم الرسول الملك، وكيف يكلم الرسول ربه. شرحنا الكلام ده كله بكثير من التفصيل، ثم انتقلنا إلى نقطة علاقة السنة بالقرآن، وعرفنا العلاقات التي تربط ما بين القرآن والسنة. ثم كانت هذه النقطة المباركة وهي نقطة مكانة السنة في التشريع، اللي خدت حوالي 4 حلقات متواصلات في كلامنا عن مكانة السنة في التشريع الإسلامي. حقيقة الحلقات القادمة في استكمال هذا البرنامج احنا إن شاء الله بنحاول ناخد فيها الشبهات الواردة حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام والرد على هذه الشبهات. هنقول مش بنقول إنها شبهة، لكن هنقول كيف اشتبه على الناس هذا، يعني كلام واضح، فإزاي إنه بيشتبه على الناس الكلام ده ووصلهم إزاي، وإزاي إن الناس خدت الكلام بهذه الكيفية أو بهذه الصورة، كل ده إن شاء الله في خلال الحلقات القادمة. قبل أختم الحقيقة يعني جاني خبر حادث على طريق هنا في أكتوبر، فأصاب بعضا من الشباب أحدهم في حالة خطرة، وأنا يعني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القلوب الصافية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتمم شفاءهم جميعا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. أحبتنا الكرام، حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.